إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، نسمع كثيرا أننا في عصر الفتن، وأنه قد نزل بنا كثير من المحن، ونحن بحاجة إلى تأمل إلى هذه الحقيقة. فما الفتن؟ وما أنواعها؟ وكيف نتوقى هذه الفتن؟ هذا محور حديثنا تتمة لخطبتنا الماضية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الفهم والصواب، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام المسلمون، إذا نظرنا إلى مادة فتن في لغة العرب، سنجد أن هذه المادة تدور على الامتحان والابتلاء والاختبار. قال ابن منظور في لسان العرب، قال الأزهري: ومادة فتن تدور على الابتلاء والامتحان والاختبار. وقال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى: اعلم أن مادة فتن في لغة العرب تتعدد معانيها بتعدد سياقاتها القرآنية واللغوية، وهذا حق. فمن نظر نظرة المتأمل في كتاب الله تعالى أدرك هذا الأصل. يرد معنى الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى المحنة والامتحان، ومنه قوله سبحانه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويرد معنى الفتنة بمعنى المال والولد، ومنه قوله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كذلك فمن معاني الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى الظلم والإحراق بالنار والعذاب، ومنه قوله سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويرد معنى الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى اختلاف الآراء والإضلال، كما في قوله سبحانه في سورة الصافات: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ويرد معنى الفتنة في كتاب الله بمعنى الفضيحة، ومنه قوله سبحانه: من يرد الله فتنته، أي فضيحته. ويرد معنى الفتنة بمعنى القتل، ومنه قوله سبحانه: أولا يرون أنهم مفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن تنزل في بيوتكم كمواقع القطر. ويرد معنى الفتنة بمعنى الاختبار. كل هذا أيها الكرام المسلمون يؤكد أن معاني الفتنة تتعدد بتعدد سياقاتها، إلا أن جماع معنى الفتنة في لغة العرب يدور على الامتحان والاختبار. ومن أمارات الساعة وأشراطها وعلاماتها كثرة الفتن، لا سيما في آخر الزمان. فإذا رأيت فتنا يلتبس فيها الحق بالباطل، وتعلو فيها راية الباطل أحيانا على راية أهل الحق، إذا رأيت فتنا تزهق فيها أرواح المؤمنين ويعلى فيها من شأن النفاق والظلم والظالمين، فاعلم أنك في مقدم آخر الزمان. هذه الفتن أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، نذكر منها ما يلي: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنا أريدك أيها الفاضل أن تتعلم أنه كلما ذكر اسم صحابي أنت ترضى عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الفتن، هذه الفتن التي تصير الحليم حيران، فلا يعرف كثيرا من أمارات الحق. ولهذا حثنا صلى الله عليه وسلم فقال: بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة، انطلقوا واجتهدوا في الإتيان بالعبادات والأعمال الصالحة قبل أن تحل على أحدكم الفتن فتشتت عقله وتذهب لبه. نعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، إذا ادلهمت عليك الخطوب فصارت هذه الفتن بمثابة قطع الليل الأسود المظلم الحالك الذي لا ترى فيه بياض يديك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أريدك أن تقول صلى الله على الصادق، هل وقع هذا؟ والجواب نعم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رأينا بأم أعيننا من كان محافظا معنا على الجمع والجماعات، وكان مستقيما على أوامر الله ورسوله، فلما لوح له بمنصب فان أو كرسي زائل ترك هذا النوع من الاستقامة خوفا من أن ينعت بالتطرف والإرهاب والرجعية والظلامية والتخلف إلى غير ذلك، فترك ما هو عليه من الحق إلى ما يرجو من سراب لا يعدو أن يكون سرابا بقيعة. هل حدث هذا؟ والجواب نعم حدث، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه لشهوة حقيرة زائلة، يبيع دينه لشبهة يغني بطلانها عن إبطالها وفسادها عن إفسادها. ولكن هذه القلوب تم تخطفها من هذه الفتن، فكانت النتيجة أن استسلم صاحب هذا القلب الخرب المفتون لهذه الفتنة. نعم، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، بل قد يحارب هذا الدين ويحارب أولياء الله المؤمنين ممن كان يؤاخيهم قبل، لمجرد أنه صار في السلطة أو صار صاحب منصب أو جاه. بل انظروا إلى حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هل حدث هذا؟ والجواب نعم، وقع ما أخبر به رسول الله. ولهذا أريدك أن تقول صلى الله على الصادق، صلى الله على الصادق، فكل ما أخبر به مما سمعت وستسمع يقع الآن رأي العين، فيراه الناس بعيونهم قبل أعيان بصائرهم. نعم، بل انظر إلى ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من فتن، وماذا فتح من خزائن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، نذكر طرفا من هذه الفوائد. استيقظ النبي ليلة فزعا لما رآه صلى الله عليه وسلم من عرض الفتن عليه بشكل سريع، عرضت كل الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع زمانه وما سيقع في هذه الأزمان، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم تماما كشريط التسجيل كده، عرض عليه صلى الله عليه وسلم فرآه، فاستيقظ فزعا من هول ما رأى من هذه الفتن التي نزلت وستنزل بهذه الأمة بل بهذه البشرية. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ من صواحب الحجرات؟ إنهن أزواج رسول الله. طب هيوقظهم يعملوا إيه؟ الناس دي هتقوم تعمل إيه؟ من يوقظ صواحب الحجرات ليقمن الليل. فاستفدنا من ذلك أن المواجهة الكلية لهذه الفتن بكل أنواعها وبكل أحوالها لا تكون إلا ابتداء بالإيمان. من غير هذا لا يمكن لك بحال أن تواجه فتنة، بل ستكون صيدا ثميرا لهذه الفتنة. من يوقظ صواحب الحجرات؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكر تأويلات أهل العلم المختلفة لهذه الفقرة النبوية الرائعة، فقال: رب كاسية بالنعم عارية من شكر المنعم، أو قال: رب كاسية عارية. واستدل على ذلك بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كأذناب البقر كهؤلاء الذين سلطوا على رقاب الخلق بما أوتوا من سلطة، ونساء كاسيات عاريات. أرجو الانتباه لهذا الوصف الدقيق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في العرض التسجيلي السريع، ورأيناه نحن الآن في بيوتنا وشوارعنا. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. أي إذا لم يتبن إلى الله عز وجل من هذا العري وهذا الزي الفاضح، فستكون العاقبة لهن أنهن سيخرجن يوم القيامة بمثل هذا اللباس الفاضح جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل، كما أظهرت هذه المرأة عورتها في الدنيا تظهر عورتها يوم القيامة. بل انظروا إلى ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث الذي ذكرناه بطوله في الخطبة قبل الماضية في هذا المسجد. نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، قال فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه، يرقق بعضها بعضا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الفتن وما ذكرته طرفا مما ذكره رسول الله ستعرض لك، ستعرض لك حتما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. برضو ما قلتش رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذه الفتن ستعرض لك في طريقك، في أثناء سيرك إلى ربك، في كل لحظة من لحظات عمرك ستعرض لك هذه الفتن. ولهذا وجدنا حديث حذيفة بن اليمان، وهو ممن كتم سر، وهو ممن حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راوية أحاديث الفتن. انظر إلى ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه جلس في مجلس نبوي يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وسمعت شيئا عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يذرن شيئا حتى يهلكن، منها فتن كفتن رياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. الله أكبر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل تفصيلي أنه ستعرض لك في حياتك فتن صغار وكبار، وهذا ما نراه الآن وستراه الأجيال من بعدنا عند استقبال الأمارات الكبرى وأشراط الساعة. هذه الفتن تجعل المؤمن لا يحب البقاء في الدنيا. انظروا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه. هذه الكلمة تسمعونها الآن؟ نعم، نسمعها كثيرا، كثير جدا 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 من بني عصرنا يقولون لمن مات وتوفي وكان صالحا بيقول: يا ريتني كنت أنا، وكأنه قد حاز سبقا لأنه مات غير مفتون، لأنه اجتنب هذه الفتن التي تموج كموج البحر والتي تفسد قلوب كثير من الناس فتصيرهم حيارى بعدما كانوا أصحاب رشد. هذه الفتن تعرض لك، تعرض لك، تعرض على قلبك وتعرض لجسمك، فترى بعضها رأي العين ويحدث لقلبك شيء منها. انظر إلى ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، برضو ما فيش رضي الله عنه، قول رضي الله عنه، أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عند أبي داود ضبط آخر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه الفتن تصيب القلوب التي تجذبها، أرجو الانتباه. فالقلب على نوعين بنص الحديث: إما قلب جاذب للفتنة وإما قلب طارد للفتنة. هذا القلب شديد الحساسية الجاذب لهذه الفتنة قلب مفتون، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دور الفتنة أن تظهر هذا المرض تماما بتمام، كهذا الذي يصيبك من أعراض حتى يتحقق في المرض. واحد عامل فيها كده، واخد بالك، يعني توتو عضلات، ونزل كده في وقت الايه، وقت السعة، وراح لابس بضي كده خفيف وبتاع وماشي. ليه يا سيدي؟ عشان يقولوا علي انا الراجل اللي في المنطقة. فصاحبنا نزل من هنا وعنده مناعة ضعيفة، فحصل نوع من أنواع جذب سريع لمرض الأنفلونزا اللي هو أضعف فيروس موجود. ده حصل لأن هذا الجسم مستعد للمرض أصلا، أرجو الانتباه، هذا الجسم أصلا إيه؟ مستعد، ولكن اللي حصل إن بس هذا السبب أظهر هذا المرض. هذا ما أدعوك إلى تأمله. إذا فتن قلبك فمعنى ذلك أن هذا القلب من الخيرات خاون، أن هذا القلب بحاجة إلى إعادة ترميم وإصلاح. أما إذا كان هذا القلب مغلفا محصنا بتحصين الله له ثم بجدك في الاجتهاد في العبادات، لك أن تتخيل قلب لما تفتحه تلاقي في ذكر ودعاء واستغفار وصلاة وقرآن ويقين وتوكل وإنابة وخشية إلى غير ذلك من عبادات القلب، أول ما تيجي تفتحه ستتفجر ينابيع الخير من عبادات القلب، وبالتالي ستكون دافعة طاردة لكل فتنة. والفتن أيها الكرام المسلمون تنقسم إلى قسمين: هذه الفتن هي فتنة شبهة وفتنة شهوة. فتن الشبهات هي أخطر ما يصيب القلب والعقل، إذا أصيب قلبك وأصيب عقلك بهذه الفتنة فاعلم أنك على شر عظيم وفي خطر جسيم. لماذا؟ لأن هذا القلب الذي تشرب فتنة الشبهة من العلم الشرعي خاوي، لا يصيب أبدا هذا الإنسان هذا النوع الحقير من هذه الفتن إلا لأنه أبيض يا ورد، لا يعرف شيئا في دينه. كل الذي يعرفه ما يعرفه صغار أقوامنا. لقد سألت أحدهم وهو طالب جامعي: ماذا تعرف عن رسولك محمد؟ فرد علي بأنشودة الأطفال الصغار: محمد نبينا، أمه أبينا، أمه أمينة، وأبوه عبد الله، مات مرأة. هذا طالب جامعي طول بعرض بارتفاع لا يعرف عن نبيه شيء، فحق له أن لا يتبع النبي. هيتبع واحد لا يعرفه لا في الشكل ولا في الصورة ولا في المضمون ولا في الحقيقة ولا في الجوهر ولا في أي شيء، لا يعرف شيئا عنه، فحق له أن لا يتبع مجهولا. وبالتالي تعرض له الفتن، فتن الشبهات، فيتلقفها صاحبنا بقلب فسيح وعقل واسع. لا أستعجب ولا أستغرب إذا سمعت من يسمون بالنخبة يتلقفون هذه الشبهات من المستشرقين والمستغربين ويرددونها على مسامع أبناء المسلمين، ثم نجد من يردد هذه الشبهات والفيس وتويتر وأدوات الاتصال الحديثة خير شاهد على صدق ما أقول. إنهم كما وصفهم رسول الله في حديث حذيفة بن اليمان: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهؤلاء ملأوا الدنيا ضجيجا، ملأوا الفضائيات، ملأوا المساحات الإعلامية، ملأوا مواقع التواصل الاجتماعي، فخلطوا بين الغث والسمين. والأخطر منهم ما ذكره رسول الله من الصنف الثاني: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. سئل رسول الله فقيل له: صفهم لنا يا رسول الله، من الأشكال اللي هنشوفها دي؟ فقال: ألا إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. اسم إبراهيم واسمها منى واسم إسلام واسم عدنان، واخد بالك انت ازاي، واسم ناجي واسم 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 الأشكال اللي انتوا عارفينها دي. هؤلاء حق فيهم وصف رسول الله: دعاة على أبواب جهنم يملؤون الدنيا ضجيجا وفي زحام الحياة وبينما الناس منشغلون بكثير من أدوات لقمة العيش لا يلتفتون إلى خبث كلامهم. يخرج أحدهم فيقول: إننا نريد فهما عصريا للقرآن فنحن ندعو إلى أنسنة القرآن. إلى أنسنة القرآن أي أن نفهم القرآن فهما إنسانيا بعيدا عن القيود والضوابط الشرعية. والثاني يقول: لو أتيتموني بقلم أحمر لوضعت خطا تحت آيات قرآنية فيها أخطاء وبينتها لكم. والثالث يقول في مواقع التواصل الاجتماعي: لا أعبد الله ولا أعبد الشيطان فكلاهما جدار، فهل أهرب من جدار إلى جدار؟ والرابع يصف مجتمع الصحابة بأنه مجتمع أصابه الهوس الجنسي، ولهذا شرع الحجاب تخفيفا من حدة الهوس الجنسي. والسادس يحارب الحجاب، والسابع يحارب فضيلة الصلاة، إلى غير ذلك مما صرنا نسمع. حرب واضحة الملامح، حرب ممنهجة، حرب ممنهجة على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله وعلى ثوابت الملة والدين بشكل واضح بين. وصار لهؤلاء أبواب وصحف وقنوات، وصار لهؤلاء محطات، وكل هذا يحدث بزعم التنوير والاجتهاد وتجديد الخطاب الديني. فتن الشبهات، هذه الفتن تصيب أبناءنا وأبناءكم وشبابنا وشبابكم، فتن الإلحاد، فتن اللا أدرية، فتن المشككة في وجود الله. قال أحدهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. فقل الحمد لله أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. فتن التنصير استغلالا بما نحن فيه اليوم من فقر، فتن التشيع والرفض ولعن الصحابة والتشكيك في الثوابت، فتن تنزل على قلوب وعقول أبناء هذه الأمة وهم ضعفاء لا يعرفون شيئا في شيء. إنني بحكم الموقع العلمي كنت أنظر أحيانا في الدراسات العلمية، وكنت أقوم أحيانا بتصحيح بعض الأبحاث بتكليف من أساتذتي، فكنت أتعجب غاية العجب إلى أناس التحقوا بالمرحلة الجامعية لا يستطيعون كتابة جملة واحدة كتابة صحيحة. إنهم من الضعف والهزالة والضحالة العلمية بمكان. لك أن تتخيل أن هذا تعرض عليه كل هذه الفتن، سيولة فكرية تجتذب هذا الولد فيعتنق هذه الأفكار وينافح عنها، بل عنده استعداد أن ينزلها منزلة الشرع المطهر فيموت من أجل إحلالها واستبدالها بالشرع المقدس. والصنف الثاني من الفتن فتن الشهوات. وما أدراكم ما فتن الشهوات؟ تلكم الفتن التي حرقت شباب المسلمين وأكلتهم أكلا وحصدتهم حصدا. قد تسمع مني وبعضكم يتعجب لما يسمع، قد تسمع مني أن بعض الأبناء في المرحلة الإعدادية الآن يمارس الفواحش دون علم من أهله. لماذا؟ لأن هؤلاء تعرض عليهم كميات لا يمكن لأحد أن يستطيع هولها. هذه الكميات من الفواحش تعرض عرضا منظما في الفضائيات، على الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، في الشوارع، في المدارس، في النوادي. كل هذا يحدث تحت دعوى تطور المجتمع. بل إذا قلت أنه لا بد من عودة شباب الأمة وبنات الأمة إلى كتاب الله والسنة، اتهموك بالتحجر وأنك ودينك يقف حجر عثرة أمام التمدن والتقدم. فأي تمدن وتقدم هذا؟ أيها الكرام المسلمون، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلها فتن تعرض عليه، وأعظمها فتنة النساء. اسأل أي شاب في الأمة عن فتنة النساء سيكتب لك مجلدات. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الغرض الرئيسي لشياطين في جثمان إنس من دعوتهم لتحرير المرأة من ربقة حجابها وحيائها ودينها فتنة المجتمعات، حتى قال أحدهم: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. هل حصل هذا؟ حصل هذا، وانتشرت كل الفواحش الجنسية في مجتمعات المسلمين. نحن بحاجة أن نقف وقفة رشيدة أمام هذه الفتن. كيف نتوقى هذه الفتن التي ذكرت من فتن شبهات وشهوات؟ هذا ما سنتعرف عليه سريعا بعد جلسة الاستراحة، وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، كيف يواجه المسلم المعاصر ما يعرض عليه من كميات هائلة منظمة مسيسة للفتن بنوعيها، فتن الشبهات والشهوات؟ في إجابات واضحة: أولا، لن تنجو من الفتن إلا بالاعتصام بباريك وخالقك سبحانه وتعالى. أيها الكرام، هل فينا أحد أغنى من الله؟ هل فينا أحد أعلى من الله؟ هل فينا أحد أقوى من الله؟ هل فينا أحد يستطيع أن يواجه أقل فيروس إلا بشفاء الله له؟ والله إني لأعجب لأناس يملؤون الدنيا ضجيجا ويعتقدون أنهم قادرون على كل شيء حتى على الله. يعتقدون هذا لما آتاهم الله تعالى من ملك أو مال أو سلطة أو سلطة أو جاه، يعتقدون هذا. ولكني أقول لهم: أيها المساكين، اربأوا على أنفسكم، فأنتم أضعف بكثير مما تظنون، ولهذا أنتم بحاجة إلى الله. من كان بحاجة إلى الله فليقل: اللهم أعني، اللهم اهدني وسددني، اللهم نجني من مضلات الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واستعن بالله ولا تعجز. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في كل ما أنت فيه وما يكتمه الصدر لا يمكن لإنسان أن يفرج ما بك، وإنما الذي سيفرج ما بك أنت هو الله. ثانيا، استقم كما أمرت. نحن لا نعبد الله تبارك وتعالى في أوقات دون أوقات. وقت الامتحانات الرجالة تنزل تصلي، أول ما الامتحانات تخلص فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. ده كان زمان، دلوقتي كمان ما عادوش دلوقتي، يعني عادوا بيكبروا دماغهم. طيب، واحد تاني بيقول لك: أنا بعبد ربنا، أنا بصلي لما أكون فاضي، يعني رايح مثلا إيه عنده كورسات وعنده مش عارف إيه الكلام ده، فأنا بصلي لما أكون فاضي، لأن أنا مش هسيب الكورس بتاعي، مش هسيب التمرين بتاعي، مش هسيب الأكل بتاعي، مش هسيب الخروجة بتاعتي، مش هسيب الفسحة بتاعتي عشان أقوم أصلي. ده تشدد، ده فهم سقيم، ده أنت عندك الدنيا معكوسة. إذن أنت بحاجة أن تفهم أنه لا بد لك من الاستقامة ظاهرا وباطنا، فاستقم كما أمرت، ويزداد أجر استقامتك أنت في زمان الفتن، في الوقت الذي ولى فيه كثير من الناس عن المساجد. إذا أتيت إلى المسجد حافظت على الجمع والجماعات أبشر بالأجر الجزيل. قال نبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. ثالثا، عليك بالقرآن. يا الله، والله العظيم هذه الكلمة تحتاج منا إلى لقاءات، إن قدر لنا أن نأتيكم مرة أخرى. يعني القرآن سبب رئيس من أسباب التثبيت وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هناك رسالة رائعة أنصح إخواني من هواة قراءة الروايات ومن هواة قراءة التفاهات أن يقرأوا هذه الرسالة لينعموا بمعنى جمال الكتابة، يقال لها الطريق إلى القرآن للدكتور إبراهيم السكران. لو أنك تمعنت في هذه الرسالة لأدركت عظمة ما أنزل الله على نبيه. القرآن فيه وعد ووعيد، فيه ترغيب وترهيب، فيه تثبيت لفؤادك، فيه بيان للحقائق العلمية التي تكتشف الآن. رابعا، أنت بحاجة ماسة إلى العلم. مثل العلم في زمان الظلمات والفتن، زمن الظلمة اللي احنا فيه ده، كمثل الكشاف. لما النور بيقطع بتعمل ايه؟ بتشغل الكشاف عشان الكشاف يعمل ايه؟ يوريك كده ملامح تقدر تمشي بها. هذا النور في زمان الظلمات هو العلم. اي علم؟ اساطير الاولين التي نسمعها الان، قصص حسن وحسنية اللي احنا بنسمعها من البعض، لا، العلم القائم على ساق الدليل كتابا وسنة. قال الإمام ابن القيم لله دره: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا هو الأصل. فإذا سمعت الرجل يقول لك قال الله قال رسول الله، فقل سمعا وطاعة لله ورسوله. لا لا، لن أقول سمعا وطاعة إلا إذا اقتنع عقلي. رد عليك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لو كان الدين بالرأس لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكن الدين شرع، ولكن الدين شرع. فإذا أتاك الشرع فقل قولة الأولين المؤمنين سمعنا وأطعنا، وإن قصرت في التنفيذ فسل الله لنفسك الهداية، ولا تضم إثم المجادلة بالباطل واتباع الهوى إلى إثم عدم التنفيذ. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم بعد ذلك عليك بالذكر. يا الله، كثرة الذكر. قال الله تعالى لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري. كل ما تذكر الله، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح مغاليق قلبك وعقلك ويدفعك دفعا نحو الخير. أحدهم قال: كنت أسير إلى شيخي فيقول لي: إن أردت صحبتي في رحلتي، أي في رحلتي الدعوية، فعليك بأن تقول مثلا سبحان الله 1000 مرة، والحمد لله 1000 مرة، ولا إله إلا الله 1000 مرة. فيقول: فكنت أقولها، وكان هذا قيد وشرط. بيقول: فكنت أروح أقف أتكلم مع الناس 2 بساط جدا يحسنهم أي عامي من عوام المسلمين، فأجد الناس ينفعلون بالبكاء ويدهشون بالبكاء، فأقول: ليس هذا كلامي، وإنما هذا ما قذفه الله من نور في كلامي. إذا أردت أن يقذف الله تعالى في قلب من أمامك النور بسبب كلامك، عليك بكثرة الذكر، عليك بكثرة الاستغفار. ونحن في أيام عظيمة، في شهر من الأشهر الحرم، ونستقبل شعبان ورمضان، إنها أيام الله، أيام الذكر والتهليل والتحميد والتسبيح. أنت بحاجة إلى إعمار قلبك بالذكر والدعاء. لن تنجو زمان الفتنة إلا بالدعاء. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لما تشوف الأستاذ الدكتور فلان وتشوف مش عارف الفلاني والصحفي الفلاني والنخبة الفلانية قاعدة تقول كلام كله لخبطة في لخبطة، احمد الله أن هداك لما ضل فيه هؤلاء. قل الحمد لله، قل الحمد لله. وأخيرا أوصيكم ونفسي باجتناب مواطن الفتن. إذا أردت النجاة من الفتن لا تعرض قلبك وسمعك وبصرك للفتنة. قد تدخل إلى غرفة من غرف الدردشة أو إلى شات أو إلى موقع من مواقع الإلحاد أو إلى موقع إباحي فيتخطف قلبك وعقلك وأنت ضعيف هزيل لا تقوى على دفع هذه الشبهات وتلك الشهوات. وعليك إذن عليك ألا توطن نفسك مواطن التهم. أختم بقول رائع يكتب بماء العيون إلى الذهب، قاله ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: من وطن نفسه مواطن التهم فلا يحزن إن أسيئت به الظنون. من وطن نفسه مواطن التهم فلا يحزن إن أسيئت به الظنون. أنت لسه ما اتجوزتش مثلا وعندك مشكلة في مسألة شهوة النساء، ما تخشش أماكن فيها عاريات ومتبرجات وتقف فيها إلا للحاجة والضرورة الملحة التي لا يقوم بها غيرك، وإلا تعرض نفسك وقلبك للفتنة ثم لا تبكي على قلبك إن مات. وهكذا أيها المسلمون، خطبتكم اليوم في أصل من الأصول وفي أمارة من أمارات الساعة، ألا وهي كثرة الفتن بين يدي الساعة. بينا فيها معنى الفتنة وأقسام الفتنة وكيف نتوقى من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى والأئمة على منابرهم، نسأله سبحانه أن يهدينا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة الكريمة أن تنصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء، وأن تعز المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والأمريكان ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس وحلف الكافرين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. رب أنقذ شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، رد الأمة إلى دينك وشرعك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل النزول من على المنبر أذكر إخواننا ممن يأتون متأخرين بعد صعود الإمام المنبر بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على باب المسجد فكتبت من دخل أولا فأول، فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة كتبها وجلست تستمع الذكر، فكل من أتى بعد صعود الإمام المنبر أخشى أن يفوته الأجر وأن يضيع عليه الأجر. نسأل الله أن يهدينا لتتبع سنن نبينا وأن يشرح صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقم الصلاة.